نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن حديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مسلم: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب. وفي الدرس الماضي تكلمنا عن زهير بما فيه كفاية وغنية. قال زهير بن حرب: حدثنا وكيع. حدثنا وكيع، وكان موعدنا في هذه الليلة مع الكلام عن الإمام وكيع، ولكننا على أي حال لا نكثر، لأن بعض الناس اشتكى من طول تراجم الرجال ودخول ما ليس في الموضوع، فنترجم له ترجمة سريعة بما يفيد ويبين مكانته في هذا العلم حتى يعظم عندنا شخصه وروايته كذلك. فالإمام وكيع هو وكيع ابن الجراح ابن مليح البهراني. وكيع ابن الجراح ابن مليح البهراني الرؤاسي أبو سفيان الكوفي الحافظ. الكوفي الحافظ روى عن الأئمة وروى عنه أئمة. قال عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه: ما رأيت أوعى للعلم من وكيع بن الجراح ولا أحفظ له منه. هذا الكلام كلام له قيمته ووزنه، خاصة إذا صدر من مثل أحمد بن حنبل أنه يقول: ما رأيت أوعى ولا أحفظ للعلم من وكيع بن الجراح، مع كثرة شيوخ الإمام أحمد عليه رحمة الله. فإن الإمام أحمد له من الشيوخ الأجلاء الكثير الكثير، ولكنه يقول: ما رأت عيناي مثل وكيع بن الجراح. فهذا كلام يبين قيمة وكيع عند الإمام أحمد. وقال: كان مطبوع الحفظ، يعني كان مجبولا على الحفظ. كان مطبوع الحفظ يعني إذا سمع شيئا حفظه، إذا سمع شيئا ولو مرة واحدة حفظه. قال: وكان وكيع حافظا حافظا، وكان أحفظ من عبد الرحمن بن مهدي كثيرا كثيرا. لو علمنا مناقب وترجمة عبد الرحمن بن مهدي لعلمنا قدر وكيع، فإن عبد الرحمن بن مهدي كان عظيم القدر عالي الكعب في هذا العلم، لكن وكيعا كان أعظم منه وأكثر حفظا وضبطا، وإن كان وقع في الخطأ أحيانا. ولذلك قيل له: إنك أخطأت في 1500 حديث 3 مرات. قال: وهل يعد هذا خطأ؟ من كل 1500 حديث أخطأ في 3، هل يعد هذا خطأ؟ لا يعد. قال: فكان مطبوع الحفظ، كان مطبوع ومجبول على الحفظ. وقال: وكيع لم يتلصق بالسلطان. وكيع لم يتلصق بالسلطان. وفي الحديث الحسن أن من اقترب من السلطان افتتن، من اقترب من السلطان افتتن. فوكيع عليه رحمة الله لم يتقرب ولم يتزلف إلى سلاطين زمانه البتة. وما رأيت أحدا أوعى العلم منه ولا أشبه بأهل النسك منه، يعني كان يجمع إلى العلم الورع والعبادة والزهادة والحفظ والإتقان وغير ذلك. وكان وكيع يحفظ 1000 حديث. كان وكيع يحفظ 1000 حديث، وهذا العدد يوازي عندنا 1,000,000 حديث. فكان يحفظ وكيع 1,000,000 حديث. يقول: قد عرض على وكيع، أو قد عرض على وكيع القضاء فامتنع منه. عرض عليه أن يعمل قاضيا، قاضي الكوفة، فامتنع وفر منه. وكان كثير من علماء السلف يهربون من هذه المناصب، وإن كان منصب الإفتاء وإن كان منصب القضاء، رغم أنها مناصب شرعية إلا أنهم كانوا يفرون منها فرارك من الأسد، أو كانوا يفرون منها إقبالك اليوم عليها. كانوا زمان يفرون من هذه المناصب بقدر إقبالك أنت الآن عليها وحرصك على أن تحوز على منصب ولو تافه ولو بسيط ولو حقير، حرصك عليه هم كانوا أشد فرارا منه في ذلك الزمان. حتى روي أن سفيان الثوري دخل على الحاكم بإذن الحاكم بأمر الحاكم، أرسل إليه فأتاه فقال يا سفيان تولى القضاء، تولى القضاء. فسفيان الثوري عمل نفسه أهبل وبرياله وما يعرفش أي حاجة، وقعد بقى إيه فتح بقه ومنزل رياله وما عرفش إيه، خدت بالك؟ فالسلطان دخلت عليه الحكاية دي فقال إيه، قال لا ده ما ينفعش، ينفع واحد قاضي القضاة يبقى بالشكل ده؟ أبدا، ده هذا لا يصلح. قالوا يا سلطان إنه يفعل هذا لأجل أن يفر منه. فلما نبهوا المسألة دي قال له سفيان أنت ما تلعبش علينا، أنت هتتولى القضاء يعني هتتولاه. فلما سفيان لم يجد بدا من هذه الحيلة لعب على واحدة تانية، قال له سفيان أنت تطلع وتروح وتشاور نفسك وترد علي خبر ولا بد أن تأتيني مرة ثانية. فطبعا العلماء دول كانوا بيروحوا للسلطان لما السلطان يعني يغلب غلبه. فالمهم طلع سفيان والسلطان قال له وعدني انك ترجع مرة تانية، فوعده قال له هرجع مرة تانية. فالمهم لما طلع بره ورجع، رجع في نفس الوقت، لماذا؟ لانه ترك نعله، فرجع ياخد النعل، خد النعل ومشي. فبعض الحاضرين ادرك المسألة قال له يا سلطان هذا لن يرجع اليك فانه قد رجع كما وعد، فاخذ نعله وانصرف، اخذ نعله وانصرف. فكان يهربون منها ويفرون منها، اما نحن الضعفاء المساكين نقبل عليها اقبال الجريء الغبي الجاهل. فوكيع عرض عليه القضاء فلم يقبله ابدا. قال احمد ما رأيت مثل وكيع في الحفظ والاسناد والابواب مع خشوع وورع، مع خشوع وورع، ويذاكر بالفقه فيحسن ولا يتكلم في احد. يعني اذا ذكر في الفقه كان فقيها، يحسن ان يتكلم في الفقه، ولكنه كان لا يتكلم في احد. وعن احمد قال كان وكيع امام المسلمين في وقته، كان امام المسلمين في وقته. وعنه قال عليكم بمصنفات وكيع، عليكم بما صنف وكيع وبما كتب. واعظم ما كتب وكيع كتب ايه؟ كتب كتاب الزهد. كتاب الزهد بتاع وكيع هذا اصل في هذا الباب، كتاب الزهد الوكيع اصل في من كتب في الزهد والورع، وهو مصدر لمن كتب في هذا الباب ممن اتى بعده. وقال ابن معين، قال ابن معين السبت بالعراق وكيع. واحنا قبل كده قلنا ان وكيع ده، ان يحيى بن معين من المتشددين جدا في امر الرجال، فاذا وثق المتشدد راويا فعض عليه بالنواجذ، فعض عليه بالنواجذ. انما اذا جرح انتظر لترى هل وافقه احد او انفرد به، هل عنده حجة او ليس عنده حجة. فهنا يحيى بن معين على تشدده وتعنته في التوثيق، الا انه قال السبت او السبت بالعراق وكيع، وكأنه يقول ليس هناك من هو اثبت ولا اوثق في العراق من وكيع. وقال ابن معين ايضا ما رأيت افضل من وكيع، ما رأيت افضل من وكيع. قيل له فابن المبارك، ايه رأيك ابن المبارك؟ قال قد كان له فضل ولكن ما رأيت افضل من وكيع، كان يستقبل القبلة. ومعنى كان يستقبل القبلة اي كان يقوم الليل، كان يقوم الليل ويحفظ حديثه ويقوم الليل ويسرد الصوم سردا، ويفتي بقول ابي حنيفة، ويفتي بقول ابي حنيفة، ووالله ما رأيت احدا يحدث لله تعالى غير وكيع، ما رأيت احدا يحدث باخلاص لله تعالى دون ان يصبو الى غرض من اغراض الدنيا غير وكيع. وما رأيت احفظ منه، ووكيع في زمانه كالاوزاعي في زمانه. وعن ابن معين قال ما رأيت رجلا يحدث لله تعالى الا وكيعا، او الا وكيعا والقعنبية، الا وكيعا والقعنبية. وعن ابن معين قال ما رأيت احفظ من وكيع، قيل له ولا هشيم؟ قال وأين يقع، أي وأين يقع هشيم من وكيع؟ يعني إذا قرن به فلا شيء. وقال أبو نعيم اللي هو الفضل بن دكين وهو إمام جليل ذكرنا طرفا من سيرته في الدرس الماضي، قال ما دام هذا التنين حيا فلن يفلح أحد، فلن يفلح أحد، أي ما دام وكيع حي يرزق بين الناس يدرس ولو حلقة فلن يفلح أحد من المحدثين مع وجود وكيع. وهذا كلام من أبي نعيم دل على بصيرة النافذة. لماذا؟ لأننا سنرى أن وكيعا ما نصب حلقة للعلم إلا وأثرت على باقي حلقات أهل زمانه. قال أحمد بن سيار عن صالح بن سفيان قدم وكيع مكة فانجثل الناس إليه، فانجثل الناس أي أتوا أفواج ودفعات، وحج تلك السنة غير واحد من العلماء. كان ممن قدم عبد الرزاق الصنعاني، عبد الرزاق الصنعاني أتى من اليمن ليحج، وكذلك أتى وكيع وغيرهم كثير من العلماء. فهو عبد الرزاق الصنعاني لما ذهب إلى الكعبة لم يجد أحدا سأل عنه ولا التف حوله أحد من طلبة العلم، فأثر ذلك في نفسه فتعلق بأسطار الكعبة وظل ينادي ربه يقول يا ربي ما لي أنا؟ أكذاب أنا؟ أمدلس أنا؟ أبقي ابن وليد أنا؟ الوليد ابن مسلم أنا؟ وغير ذلك من الأقوال. فلما رجع إلى بيته وحدث بأن وكيعا في الحرم قال هذا هو، أي هذا الذي منع عني مين؟ هذا الذي منع عني الطلاب والتلاميذ. قال فخرج عبد الرزاق ونظر إلى مجلسه فلم يرى أحدا فاغتم، ثم خرج فلقي رجلا فقال ما للناس؟ قال قدم وكيع. قال فحمد الله تعالى وقال ظننت أن الناس تركوا حديثي، أنا كنت متصور أن الناس لهم موقف من حديثي أنا، فلما قورنت بوكيع فلا شك أني أقدم على نفسي وكيعا. فعرف عبد الرزاق بيت القصيد وأن الذي صرف الناس عنه إنما هو مجلس وكيع. وقال أبو أسامة فلما خرج وسمع بوكيع قال هو التنين لا يقع مكانا إلا أحرق ما حوله، يعني وكيع لا ينزل في مكان إلا وكان كالنار التي تحرق إيه؟ ما حولها. وقال أبو هشام الرفاعي دخلت المسجد الحرام فإذا عبيد الله بن موسى يحدث والناس حوله كثير، قال فطفت أسبوعا ثم جئت فإذا عبيد الله قاعد وحده، اللي كان حواليه ناس إيه؟ اللي كان حواليه من أسبوع ناس كتير، فقلت ما هذا؟ قالوا قدم التنين فأخذهم، أي وكيع بن الجراح. وقال علي بن خشرم رأيت وكيعا وما رأيت بيده كتابا قط إنما هو يحفظ، فسألته عن دواء الحفظ فقال ترك المعاصي. دواء الحفظ إيه؟ ترك المعاصي، ما جربت مثله للحفظ. وقال هارون الحمال ما رأيت أخشع من وكيع. وقال سعيد بن منصور قدم وكيع مكة فقال له فضيل ما هذا السمن؟ يعني ما لك ضخم يا وكيع وأنت راهب العراق؟ ومعلوم أن الراهب قليل الطعام، قليل الطعام، فهذا لا يستقيم مع ضخامة حجم وكيع. فقال ما هذا السمن وأنت راهب العراق؟ فقال له وكيع هذا من فرحي بالإسلام، هذا من فرحي بالإسلام. فليس كل سمن دال على أن صاحبه أكول، فمنه الأكول ومنه من إذا سر زاد وزنه، بل ومنهم من إذا سر بل ومنهم من إذا غضب نقص وزنه، ومنهم من إذا مرض نقص وزنه. فليس بحتم لازم أن كل من سمن يكون ذلك مصدره كثرة الطعام. وقال سفيان بن عبد الملك كان وكيع أحفظ من ابن المبارك. وقال ابن سعد في الطبقات كان ثقة مأمونا عاليا رفيع القدر كثير الحديث حجة. وقال العزلي كوفي ثقة عابد صالح أديب من حفاظ الحديث وكان يفتي. وقال يعقوب بن شيبة كان خيرا فاضلا حافظا. وقال ابن حبان في الثقات كان حافظا متقنا. وقال أبو داود كان أبوه وهو الجراح بن مليح كان أبوه على بيت المال، يعني كان ماسك خزانة بيت المال بتاع ايه؟ بتاع الكوفة، كان ماسك خزانة بيت المال بتاع الكوفة. فقال فكان إذا روى عنه قرنه بآخر، يعني وكيع كان إذا روى عن أبيه، لأن أبوه ينزل في مرتبة الحفظ والإتقان، فكان إذا روى عن أبيه جعل له قرين عشان خاطر حديثه إيه؟ حديثه يمشي، فما كان يستحل أن يروي عن أبيه وحده. فالجراح بن مليح أو الجراح بن مليح الرؤاسي كان قائما وأميرا على بيت مال المسلمين في الكوفة. وبهذه المناسبة كان للجراح أو كان لوكيع مع الأعمش وهو سليمان بن مهران الكوفي موقف في غاية الطراخة والفكاهة. فالأعمش معروف عنه أنه كان شحيح الرواية، كان شحيح الرواية، فذهب إليه قوم وقالوا له يا إمام حدثنا بعشرة أحاديث، قال ولا بخمس، قالوا حدثنا بخمس، قال ولا باثنين، قالوا حدثنا باثنين، قال ولا بواحد، قالوا حدثنا بحديث واحد، قال ولا بنصف مساومة، قال ولا بنصف، قالوا حدثنا بنصف حديث، قال اختاروا إن شئتم حدثتكم سندا أو حدثتكم متنا. يعني إما أن أنا أقول لكم حدثني فلان عن فلان عن النبي عليه الصلاة والسلام وأتوقف لا أقول شيئا، فإن وضعتم له متن كنتم كذابون، وإن حدثتكم بالمتن فوضعتم له إسناد من قبلي كنت برضو إيه؟ كذابين. فكان شحيح الرواية جدا، وكان قائما على تربية تلاميذه وطلابه. فالجراح بن مليح اللي هو أبو وكيع أرسل وكيعا وهو حدث صغير السن، حدث صغير السن، إلى الأعمش، قال له اذهب إلى الأعمش فقل له إن أبي أرسلني إليك لتحدثني. فذهب وكيع وما يعرفش اللي وراء الأعمش إيه، والأعمش كان يصرف له راتبه من بيت المال. من اللي كان بيصرفه له بقى؟ أبوه. من اللي كان بيصرفه؟ الجراح بن مليح. فأخر الجراح راتب الأعمش حتى يحدث مين؟ وكيع. فلما وكيع راح للأعمش قال له ما اسمك يا غلام؟ قال وكيع. قال اسم مليح، اسم جميل قوي، لحري ان يحدث، حري به ان يحدث ويعلم. قال ابن من او قال من اين؟ قال من الكوفة، وهو الاعمش من الكوفة ايضا. قال من الكوفة. قال من اي الكوفة انت؟ قال من بني رؤاس الرؤاسي. قال ماذا تعرف عن الجراح بن مليح الرؤاسي؟ قال هذا أبي. أبوك؟ قال هذا أبي. فقال اذهب إلى أبيك وقل له إن الأعمش يطلب راتبه، وتعالى إن أتيتني براتبي حدثتك بخمسة أحاديث. فطبعا وكيع راح بقى إيه؟ يعني يجيب الراتب وزيادة، فيفاجأ بأن أبوه بيعطيله نصف الراتب بس، ويقول له روح ويعطيله نصف الراتب ده ويقول له حدثني بقى كما وعدتني بخمسة أحاديث، ولما تيجي أعطيك النصف الثاني وتروح يجيب خمس أحاديث أخريات. فلما راح حدثه الأعمش بحديثين ونصف، بحديثين ونصف. فقال ألم تعدني بأن تحدثني بخمسة أحاديث؟ قال هل أتيت بحظي كاملا زي ما اتفقنا؟ إنك أتيتني بنصف ما اتفقنا عليه، فاذهب فأتني بالنصف الثاني وأحدثك ببقية الخمس، وقل لأبيك إن الأعمش مدرب. أنا واخد على الموضوع ده، يعني مش هنضحك عليا، الأعمش ما كانش حد يعرف يضحك عليه في ذلك الزمان، وعند لقائنا بالأعمش في الإسناد سنذكر شيئا إن شاء الله تعالى من طرفه. قال وكيع عن كهمس. قال وكيع عن كهمس، وكهمس هو ابن الحسن البصري. هذا الإسناد كله فيه لطيفة جميلة، وهو أن سنده عراقي يدور بين الكوفة والبصرة، يدور بين الكوفة والبصرة. فكهمس هو ابن الحسن البصري، وثقه غير واحد من أهل العلم، وسئل عنه أحمد بن حنبل أثقة هو؟ قال نعم وزيادة. قال ثقة وزيادة، أي وزيادة على كونه إيه؟ على كونه ثقة. عن عبد الله بن بريدة، وبريدة هو بريدة بن الحصيب الصحابي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان له ولدان يرويان عنه، عبد الله وسليمان. وكان أحمد بن حنبل يقدم سليمانا على عبد الله، وكان أحفظ وأتقن منه، وإن كان التوثيق يشمل الاثنين. عن يحيى ابن يعمر، عن يحيى ابن يعمر البصري. ويحيى ابن يعمر هذا لكل من أتى بعده أو له مزية وفضل على كل من أتى بعده، وذلك أنه هو الذي نقط المصحف. يحيى بن يعمر كان لغويا بليغا أديبا محدثا حافظا ثقة، وكلام أهل العلم فيه كثير جدا. فيحيى ابن يعمر أخذ النحو واللغة عن شيخ النحو واللغة، عن أستاذ النحو واللغة، وهو أبي الأسود الدؤلي، أبي الأسود الدؤلي. وقيل إن الذي نقط المصحف هو أبو الأسود نفسه، والصحيح أنه يحيى ابن يعمر، وهو الذي نقط بأمر أبي الأسود الدؤلي، هو الذي نقط المصحف بأمر أبي الأسود الدؤلي. ومعلوم أن العمل إنما ينسب للفاعل والآمر، للفاعل والآمر، كما يقال انتصر فلان في غزوة كذا، وربما هذا الفلان لم يمارس ولم يعاني أي جهد في المعركة، ولكن جنوده هم الذين إيه؟ يعانوا الحرب وانتصروا، فنسب النصر إليه لأنه المسؤول عن ذلك أو هو الآمر بذلك. فأبو الأسود الدؤلي هو الذي أمر يحيى بن يعمر بنقط المصحف وتشكيله. ولذلك أنت ترى أن المخطوطات القديمة إنما هي خطوط وحروف فقط، ليس فوقها ولا تحتها ولا فيها نقط ولا حركات كالشدة والفتحة والكسرة والضمة والسكون وغير ذلك، كل هذا لم يكن في عهد السلف. ولذلك أنت ترى في كثير من المخطوطات أنها هكذا، فالكلمة تقرأ على عدة أوجه، الكلمة تقرأ على عدة أوجه، وهذا الذي أوقع كثيرا من الناس في التصحيف، سواء في القرآن أو في الحديث، سواء في القرآن أو في الحديث. فيحيى ابن يعمر له الفضل والمنة بعد الله عز وجل على كل من أتى بعده، لأنه هو الذي أقام وصحح القراءة بنقطه وضبطه وتشكيله لكتاب الله عز وجل. وكان لغويا بليغا، وكان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وكان يعيش في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي عليه لعنة الله، أو عليه من الله تعالى ما يستحق. هو الذي آذى الصحابة وقتل التابعين، ويكفيه عار وشنار أنه قتل سعيد بن جبير، وآذى أنس بن مالك وابن عباس وابن عمر رضوان الله تبارك وتعالى عليهم جميعا. فالحجاج بن يوسف أقبل بوجهه على يحيى بن يعمر وقال يا يحيى أتراني ألحن؟ يعني أنا بخطأ إذا تكلمت؟ قال نعم. قال وفي أي شيء؟ لا، هو قال له في الأول الأمير أجل من ذلك، الأمير أجل من أن يلحن ويخطئ. فقال عزمت عليك إلا أخبرتني. فقال نعم تلحن، وعزائم الملوك
كانت محل احترام عند السلف. فقال نعم تلحن. قال في اي شيء؟ قال في كتاب الله تلحن. في كتاب الله ده ملوش حسنة الا انه كان يكرم القراء ويحب القرآن. قال في كتاب الله؟ قال نعم. قال اتني. قال انك تقول قل ان كان اباؤكم وابناؤكم الى اخر الاية احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. هكذا كان يقرأ احب، والرسم احب. فقال نعم لقد اثبتت لي اني الحن. فقال يا يحيى والله لن تسمعني بعد ذلك الحن. فيحيى بن يعمر استبشر خير، قال بعد كده يتعلم اللغة ولا حاجة ولا يتنجر شوية عشان ما يلحنش. فاذا به ينفيه الى مرو. ينفيه ما مش هيسمعه بقى برضه بعد كده، مش هيسمعه يعني، هو برضه صادق. قال انك لن تسمعني بعد ذلك الحن قط. ثم نفاه الى ايه؟ الى مرو. فاستقبله قتيبة ابن مسلم وجعله قاضيا على مرو. ثم ارسل الحجاج يزيد بن المهلب في على رأس سارية لنيسابور يقاتل هناك الغزاة. فلما دارت المعركة قال الحجاج ليزيد وفني، او قال ثني باخبار المعركة اولا باول. وكان يزيد بن المهلب جوادا سخيا، وكان وهذا مشهور من سيرته، حتى قيل انه ذهب ليحج فلما في يوم النحر حلق رأسه اعطى الحلاق 1000 دينار. حلاق ياخد 1000 دينار؟ ما كل الناس اشتغلوا حلاقين بعد كده. قال والله لن احلق لأحد بعدك. ها؟ والله لن احلق لأحد بعدك. قال اعطوه 1000 اخرى. فقال اذهب فابشر امي. اذهب فابشر امي. قال اعطوه 2000. يبقى كده كام؟ 1000؟ 4000. قال امرأتي طالق ان حلقت لأحد بعدك. ها؟ فكان من اخباري الكلام الكثير. فيزيد المهلب كانت لغته قليلة. لغته ايه؟ يعني مش قد كده. فلما راح وحب يوصف المعركة بقى لمين؟ للحجاج. فكتب له بقى اخبار المعركة كلها. قال والعدو في عرعرة من الجبل ونحن في الحضيض. فالحجاج قال عرعرة؟ منين جاب الكلام ده؟ ده يزيد احنا عارفينه، ما تعرفش حاجة. فجاب الكلمة دي منين؟ فلما سأل قالوا ان يحيى بن يعمر هناك. قال هذا هو، يعني هو جاب الكلام ده من عند مين؟ من عند يحيى بن يعمر، لانه كان بليغا. تصور ان يحيى بن يعمر يعني اخذ اللغة عن مين؟ عن استاذها وعن مصدرها، وهو ابو الاسود الدؤلي. فيعني المسألة مش هتيجي في كلمة عرعرة. فيحيى بن يعمر له الفضل علينا جميعا في اننا اذا قرأنا القرآن عرفنا النون من الباء، من التاء، من الساء، وعرفنا الجيم من الحاء، من الخاء، وعرفنا ننطق حروف القرآن كلها. وهذا امر قد وقع فيه كثير من الناس في الأزمنة المتقدمة، حتى قيل إن أحد الناس قرأ أمام أبيه القرآن فقال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه. قال له يا ابن أنت قرأت على مين؟ قال له ما قرأتش على حد، أنا أقرأ وأجتهد لنفسي. قال دع الكتاب واذهب إلى الكتاب، انت مالكش انك تقرأ ابدا. ولذلك العلم طريقه عند السلف التلقي. العلم طريقه عند السلف ايه؟ التلقي. ولا تقرأ وحدك في كتاب الا اذا لم يكن لك باب الا هذا. اذا فقدت الشيخ والمعلم فلك ان تقرأ من كتاب، اما اذا وجد الشيخ فينبغي عليك ان تحرص على ان تبرك عند ركبه وتتعلم منه. الحافظ البغدادي ذكر طرفا من اخبار المصحفين في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عن ابي العباس ابن عمار الكاتب: انصرفت من مجلس عبد الله بن عمر ابن ابان القرشي اللي هو معروف بمشكدانة، قال فمررت بمحمد بن عباد بن موسى اللي هو سندوله، فقال من اين اقبلت؟ قلت من عند ابي عبد الرحمن مشكدانة، فقال ذاك الذي يصحف على جبريل، ذاك الذي يصحف على جبريل عليه السلام يريد قراءته، ولا يغوث ويعوق وبشرى، لان نصر وبشرى لو حذفت النقط فوق وتحت هتتعمل ايه؟ تنطق بشرى وتنطق ايه؟ نصر. فهذا هو التصحيف، التصحيف هو بقاء الكلمة كما هي في الحروف، ولكن النقط ايه؟ النقط يختلف بخلاف التحريف. قال الحسن بن الحباب المقرئ ان عبد الله بن عمر ابن ابان ابن مشكدانة قرأ عليهم في التفسير ولا يغوث ويعوق وبشرى، فقيل له انما هو ولا يغوث ويعوق ونسرى، فقال هي منقوطة بثلاثة من فوق، فقيل له النقط غلط، فقال اذا ارجع الى الاصل، ارجع الى الاصل الذي معي اشوف اراجع نفسي مرة اخرى. وهذا كله لا شك كلام خرج مخرج الجهني بكتاب الله. ومحمد بن جرير الطبري قال قرأ علينا محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف وضعيف جدا في الرواية فضلا عن القرآن الكريم، فقال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يجرحوك أو إيه؟ أو يجرحوك، هي أصلا في الكتاب إيه؟ أو يخرجوك، فهو بس شال النقطة من فوق حطها إيه؟ حطها تحت بات أو يجرحوك. وقرأ الباغندي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، قرأها هويا، قرأها هويا، ولم يحك عن أحد من المحدثين أنه صحف أكثر مما حكي عن عثمان ابن أبي شيبة. وعثمان ابن أبي شيبة هو أخو عبد الله المعروف بأبي بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف أكثر واحد، وقيل إنه لم يكن يحفظ القرآن فكانت هذه سبة في حقه. فقال السبري سمعت عثمان بن أبي شيبة يقرأ فإن لم يصبها وابل فظل، فإن لم يصبها وابل فظل، وقرأ مرة الخوارج مكلبين، الخوارج مكلبين هي إيه؟ الجوارح مكلبين، وقرأ مرة وإذا بطاسيم طاسيم خبازين، فقيل له إنه وإذا بطشتم بطشتم جبارين. وقال ابن المنادي كنا في دهليز أو في دهليز عثمان بن أبي شيبة فخرج إلينا فقال نون والقلم، في أي صورة هي نون والقلم؟ في أي صورة هي؟ في صورة إيه؟ قال ابن أرمة الأصبهاني قرأ عثمان بن أبي شيبة وجعل السقاية في رجل أخيه، وجعل السقاية في رجل أخيه، فقيل له في رحل أخيه، قال تحت الجيم واحدة، تحت الجيم واحدة يعني إيه؟ نقطة. فكيف أنا يعني أرجع إلى قولكم وأترك اللي إيه؟ النسخة اللي عندي. ويقول إبراهيم الخطاف قرأ علينا عثمان بن أبي شيبة في التفسير فلما جهزهم بجهازهم جعل السفينة في رجل أخيه، جعل السفينة في رجل أخيه، فقيل له إنما هي جعل السقاية في رحل أخيه، فقال أنا وأخي أبو بكر لا نقرأ لعاصم. يا سلام يا سلام يا أخي، هو عاصم نقرأ كده برضو قراءتك. فقرأ عثمان بن أبي شيبة أيضا فضرب بينهم بسنور له ناب، بسنور له ناب، فقيل له أو فقال له بعض أصحابه بسور له باب مش بسنور له ناب، فقال أنا لا أقرأ قراءة حمزة، قراءة حمزة عندنا بدعة، يعني كمان مش يستحي وينكسر، خدت بالك؟ زي الذي حدث بأحاديث مكذوبة عن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل. ظل يقول حدثني يحيى بن معين واحمد بن حنبل، حدثني يحيى بن معين، وينخع من عنده احاديث موضوعه. ويحيى بن حنبل ويحيى بن معين واحمد بن حنبل في المجلس بيسمعه، كل واحد منهم يبص كده وايه ويبحلق لصاحبه، هل حدثته بهذا؟ قل لا والله ولا اعلم عن هذا شيء. فلما خد المعلوم بتاعه بعد ما حدث بقى والناس اتصلوا اللي في النصيب، فنادى عليه يحيى بن معين واحمد بن حنبل، فاتى اليهم وهو يظن نوالا، يعني هو تصور ان هم بينادوا عليه عشان يدوه حاجه برضه زي الناس. فقال له من حدثك بهذا الكلام؟ قال يحيى بن معين واحمد بن حنبل. قال انا يحيى بن معين وهذا احمد بن حنبل. قال ما وجدت ما وجدت اضل منكما، ما وجدت اضل منكما، اتظناني انه ليس في الدنيا يحيى بن معين واحمد بن حنبل الا انتما؟ فوالله لقد حدثت عن 100 كلهم يسمى احمد بن حنبل ويحيى بن معين. يعني مش يستحي وينكسف ويروح روح، لا كمان يجادل ويناقش. يا عم قراءتك غلط، يقول انا ما بقراش الحمزه. طب ما حد ما بقراش كده، يقول لك لا انت اللي ما عندكش علم، قراءه حمزه عندنا ايه؟ بدعه. وقال ابو بكر المعيصي عبرت بمؤدب، يعني مر على رجل يؤدب الصبيان وهو يملي على غلام بين يديه القران، قال قريق في الحبه وقريق في الشعير. فقلت ايها الشيخ ليس الامر هكذا، انما هو فريق في الجنه وفريق في السعير، فريق في الجنه وفريق في السعير. فقال انت تقرا على حرف ابي عاصم ابن العلاء الكسائي، وانا اقرا على حرف ابي حمزه ابن عاصم المدني، يعني هو كمان لخبط في الاسماء، لخبط في الاسماء. فقلت معرفتك بالقراء اعجب الي من معرفتك بالقراءه، يعني حتى القراء انت بتلخبط فيهم، فالله المستعان. وهناك اخبار المصحفين في الحديث وهي كثيرة ولا اظنها يعني تناسب المقام. فقال يحيى بن يعمر، ثم قال الامام مسلم او صنع صنيعا تفوق به على اقرانه ومن سبقوه بل ومن اتوا من بعده، وهو انه حول الاسناد بحرف الحاء، فكتب حرف حاء بعد يحيى ابن يعمر. هذا الحرف كما قلنا في الدرس السابق او الذي قبله انما يفيد تحويل الاسناد، فهو اختصار لكلمة تحويل الاسناد، او اختصار لكلمة الحديث، الحديث ليبدأ اسناد جديد للامام مسلم مرة اخرى لهذا الحديث. فقال وحدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري، عبيد الله ابن معاذ العنبري، وهنا قال حدثنا، وفي شيخ الاول اللي هو زهير بن حرب ابي خيثمة قال حدثني. وذكرنا هناك ان هناك فرق بين حدثني وحدثنا، فحدثنا في جماعة وحدثني وحدي. قال حدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري، وعبيد الله ابن معاذ العنبري وثقه كثير من اهل العلم، الا ان يحيى بن معين تكلم فيه بكلام لا يضر ولا يؤثر في قبول روايته، ولا يؤثر في قبول روايته. قال وهذا حديثه، وهذا حديثه. وهنا فائدة ولطيفة هي ايضا من لطائف تحويل الاسناد، فقال هنا وهذا حديثه، ولم يقل هذا القول بعد كلام مين؟ بعد كلام زهير بن حرب، بعد كلام زهير بن حرب، لان الامام مسلم له هنا شيخان، الاول زهير بن حرب، ولم يكن هذا السياق الذي يسوقه الامام مسلم لهذا الحديث من صنع زهير ولا من لفظ زهير، انما هو من لفظ عبيد الله ابن معاذ العنبري. فدل ذلك على ان لفظ زهير بن حرب لم يكن يطابق ويماثل لفظ عبيد الله ابن معاذ العنبري. فقوله وهذا حديثه او وهذا لفظه يدل على ان هذا السياق سياق عبيد الله. طيب سياق زهير بن حرب يبقى بنحوه او شبهه او شكله، إنما مثلية لا، لأن المثلية تستدعي وتستلزم المطابقة. ولو كان لفظ زهير بن حرب هو نفس لفظ عبيد الله لكان قال حدثنا أو حدثني زهير بن حرب ثم قال وعبيد الله ابن معاذ العنبري ولم يقل وهذا حديثه، لأنه في هذه الحال لا فائدة من ذكر هذه اللفظة أو الكلمة. فقوله وهذا حديثه إنما يدل على فائدة زائدة، وهي أن اللفظ المسوق إنما هو لفظ عبيد الله بن معاذ العنبري. قال عن أبي، قال حدثنا أبي، وأبوه هو معاذ ابن معاذ العنبري، أبوه هو معاذ ابن معاذ العنبري. العنبري قال أحمد معاذ ابن معاذ قرة عين في الحديث، معاذ ابن معاذ قرة عين في الحديث. وقال في موضع آخر إليه المنتهى في التثبت بالبصرة، إليه المنتهى أي في الرواية والتثبت والإتقان في البصرة. وقال وما رأيت أحدا أعقل من معاذ بن معاذ، وما رأيت أحدا أعقل من معاذ بن معاذ. وكان معاذ بن معاذ يشبه أحمد بن حنبل في الحياء والأدب، في الحياء والأدب. وقال يحيى بن سعيد القطان وهو من شيوخ أحمد أيضا، من شيوخ أحمد، قال عن معاذ بن معاذ طلبت الحديث مع رجلين خالد بن الحارث ومعاذ بن معاذ وأنا مولا، فوالله ما استبقاني إلى محدث قط، فكتب شيئا حتى أحضر وما أبالي إذا تابعاني من خالفني من الناس. يحيى بن سعيد القطان هذا كان من المتشددين جدا والمتعنتين أيضا في توثيق الرجال، فيقول لو وافقني معاذ بن معاذ لا أبالي بعد ذلك من خالفني، لا أبالي بعد ذلك من خالفني. وكأن هذا اللفظ هو أعلى درجات التوثيق، أعلى درجات التعديل. وقال وكان شعبة يحلف لا يحدث فيستثنيهما، يعني يستثني خالد بن الحارث ومعاذ بن معاذ، يعني إذا حلف شعبة ألا يحدث أحدا يقول إلا خالد بن الحارث ومعاذ بن مين، بهذا يدل على مكانة معاذ ومكانة خالد بن الحارث. نعم. يقول وقال أيضا سمعت يحيى يقول ما بالبصرة ولا بالكوفة ولا بالحجاز أثبت من معاذ بن معاذ، ليس بالكوفة ولا البصرة ولا الحجاز أثبت منه. طبعا لا شك أنه في هذا الزمان كانت هذه البقاع الكوفة والبصرة والمدينة كانت من أكثر البلدان محدثين ورواه، مش كده برضه؟ فقدم يحيى بن معين معاذ بن معاذ العنبري على كل من عاصره، على كل من عاصره. فالشاهد بيان ذكر مكانة، بيان وذكر مكانة معاذ بن معاذ العنبري. يقول حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى ابن يعمر، عن يحيى ابن يعمر. نتوقف هنا لنبين تحويل الإسناد معاذ بن معاذ. إذن كهمس هنا هو الراوي المشترك بين مين؟ بين الإسناد الأول والإسناد مين؟ الثاني. فأنا إذا أردت أن أحول إسنادا، أن أحول هذا الإسناد، أضع حرف الحاء قبل مين؟ قبل كهمس. لماذا؟ لأن كهمس هو الراوي المشترك. بعد ذلك أقول كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر، ولا لا؟ طب ليه أنا ما حطيتش، أو ليه الإمام مسلم ما حطش حرف الحاء قبل كهمس؟ ما يعني هتتحط قبل كهمس، ليه ما حطوش حرف الحاء؟ ليه ما حطوش قبل كهمس؟ في ثلاث نكت يعرف منهم لماذا لم يتم اختصار الإسناد بطريقة أكثر اختصارا من هذه الطريقة التي اختصرها بها مسلم. أو السؤال لماذا وضع مسلم حرف الحاء أو حول السند من بعد يحيى بن يعمر ولم يضعه قبل كهنس وبعد وكيع وبعد معاذ بن معاذ العنبان. قول تاني. لا غلط. قول يا محمد.
قال حدثني الاسناد الاول
اللي هو مين؟
الامام مسلم قال حدثني.
لا غلط. انت حدثني على زهير بن حرب. غلط. كان حط بعد زهير بن حرب على طول، ما حطوش بعد زهير بن حرب. ايوه هي دي نكته، بس دي اخر نكته يعني تظهر قيمتها بعد ذكر الاثنين اللي قبل كده. محدش اتفضل. لا يبقى انت تقصد تقول ان مسلم حط الحاء هنا عبس، صح؟ انت بتقول لو حط قبل كامس مش هتغير الاسناد، مش هتغير الاسناد، يعني معناته هو حط الحاء هنا عبس ولا لا؟ هذا ظاهر كلامك. مفيش حد تاني؟ قول. انا مش عايزك تقولي لو كان حط كذا، انا عايز اقولك ليه هو حط الحاء هنا. حدش من اللي فوق؟ طيب اتفضل. انا عايز افرق حجتكم خالص. ايوه ها هو الكلام كده يعني معقول، بس برضه محتاج بيان اكثر، فهنبين ان شاء الله. هنا وضع حرف الحاء بعد يحيى بن يعمر، رغم ان يحيى بن يعمر في الاسناد ده والاسناد ده، في الاسنادين مع بعض. طيب كان ممكن يحطه قبل يحيى بن يعمر لانه فيه عبد الله بن مريدة مشترك برضه بين الاثنين، مش كده برضه؟ لكن هنا في الاسناد الاول قال عبد الله ابن بريدة، وفي الاسناد الثاني قال ايه؟ قال ابن بريدة فقط، ابن بريدة فقط. ونحن قد ذكرنا ان بريدة رضي الله عنه لا كان له ايه؟ له سليمان وله مين؟ فلو قال لو حط قبل يحيى بن يعمر يبقى حاجة من الاثنين، اما ان يقول في الاسنادين عبد الله بن بريدة فيكون قد كذب على الراوي. لماذا؟ لان احدهم قال عبد الله والثاني قال ابن بريدة، ابن بريدة، فكيف يوثق بين قول الراوي او بين الروايتين عبد الله بن بريدة وابن بريدة؟ ممكن الراوي الثاني يقصد ابن بريدة ده سليمان، خاصة وان ابا داود روى هذا الحديث عن سليمان ابن بريدة، عن سليمان ابن بريدة. فلو استبقى او وضع حرف الحاء قبل يحيى بن يعمر وبعد ابن بريدة للزمه ان يروي هذا الاسم على جهة واحدة، فاما ان يقول ابن بريدة في الحالين فيكون قد انقص عبد الله، وللمستمع ان يحمل ذلك على انه سليمان لا عبد الله. ولو قال عبد الله ولم يذكر ابن بريدة، لو قال عبد الله ابن بريدة لحمل على انه عبد الله في الحالين، في الحالين، فبذلك يكون تقول على الراوي عنه ما لم يقله. لماذا؟ لان الراوي الثاني قال هو معاذ بن معاذ، لانه قال ابن بريدة ولم يقل عبد الله. معايا؟ هذه واحدة. طيب خلينا من ابن بريدة وعبد الله ابن بريدة خليهم يعدوا الحاء، ممكن بقى نحط الحاء قبل ابن بريدة او عبد الله ابن بريدة، يعني بعد كهمس، خاصة وان كهمس مشترك فين؟ مشترك في الاثنين، مشترك في الاثنين، فليه ما نحطش حرف الحاء بعد مين؟ بعد كهمس. ليه ما نحطوش؟ انظروا، كهمس قال في الاول عن عبد الله ابن بريدة وقال في الثانية ايه؟ ابن بريدة. طيب خلينا نحط حرف الحاء قبل كهمس، قبل مين؟ قبل كهمس، وننظر فنجد ان الامر هيكون فيه كذب. كذب ازاي؟ لان ابن وكيع لما روى عن كهمس قال عن كهمس، انما معاذ لما اراد ان يروى عن كهمس قال ايه؟ حدثنا كهمس. ومعلوم ان في فرق كبير جدا بين عن وبين ايه؟ حدثنا. ودي معلوم ان دي بيت القصيد بين البخاري ومين؟ بين البخاري، بين البخاري وبين مسلم. فناسب ان تكون الحاء عند يحيى بن يعمر. طب واحد تاني يرجع يقول ايه؟ طب ليه ما حطناش حرف الحاء قبل يحيى بن يعمر؟ ما هو ما فيش اشكال بقى اهو. لان يحيى بن عمر هنا وهنا واحد مذكور اسمه يحيى بن عمر. الامام النووي يقول: ووقفت على طريق لهذا الحديث قال حدثنا يحيى، ولم يذكر ابن عمر، لم ينتبه. تناسب هذا الامر عند مسلم ان يضع حرف الحاء بعد مين؟ بعد يحيى ابن عمر. لماذا؟ لانه قد ورد في طرق اخرى خارج الصحيح انه يحيى غير منسوب، انه يحيى غير منسوب، وهذه كلها لطائف. ثم اللطيفة الثالثة انه ميز بين رواية زهير بن حرب ورواية عبيد الله بن معاذ العنبري ورواية عبيد الله، لانه ساق الحديث من لفظ عبيد الله، من لفظ عبيد الله، فناسب ايضا ان توضع الحاء بعد يحيى بن عمر، والله تعالى اعلم. قال يحيى بن عمر: كان اول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. اول واحد تكلم في القدر معبد الجهني. ومعلوم ان القدر من اركان الايمان، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن احدكم حتى يؤمن بالقدر. والله عز وجل قدر المقادير، مقادير الخلائق، قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف عام. والله عز وجل ثابت له العلم الازلي، العلم الازلي، والعلم صفة من صفات الله عز وجل، فهو يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، لا يخفى عليه شيء من امر العباد ولا من امر الخلائق جميعا. معبد الجهني الذي قتله الحجاج صبرا، قال ان الله تعالى لا يعلم الامور الا بعد وقوعها، الا بعد وقوعها، ولم يقدر شيئا على العباد، وانما كل منهم يختار لنفسه، فاذا وقع الفعل من العبد علمه الله تعالى، واما قبل ذلك فلا. وهذا معنى قولهم ان معبدا الجهني اول من قال في القدر، اي اول من نفى القدر، اول من نفى اثبات القدر الذي عليه اهل السنة والجماعة، فهو الذي نفاه وقال ان الامر انف، ان الامر انف، يعني لا يعلمه الله عز وجل الا بعد وقوعه، الا بعد وقوعه. تعالى الله عز وجل عن قوله علوا كبيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث يبين ان اركان الايمان، الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والبعث والنشر والحساب، وبالقدر خيره وشره، وبالقدر خيره وشره. وهذا الحديث انما سيق لاجل هذا الامر، لاجل اثبات القدر. ولذلك يحيى بن عمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري البصري لما ذهب الى مكة او الى المدينة فلقي عبد الله بن عمر، فلما حدثاه بامر معبد الجهني ومن كان معه على هذا الفكر الضال من اهل البصرة، لانه ايها الاخوة ليس من ساقطة في الارض الا ولها لقطة، ليس من ساقطة الا ولها لقطة، مهما تكلم العبد بكلام حتى وان كان خزعبلات وخرافات الا ولا بد ان يجد له انصار واتباع، لابد ان يجد له انصار واتباع. فلما تكلم معبد الجهني في القدر التف حوله كثير من الناس، وكان معبد الجهني كذلك في حلقة الحسن البصري، كان يتعلم وكان تلميذا للحسن البصري حتى تكلم بالقدر، فتكلم فيه الحسن فصارت له حلقة وصار له أتباع آخرون، ويحملون منهجا جديدا وفكرا جديدا في العقيدة كما ذكرنا. فقال يحيى بن عمر: فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، وحميد بن عبد الرحمن الحميري، والحميري نسبة إلى شخص، نسبة إلى شخص وليست نسبة إلى مكان، حمير. فقال انطلقت أنا وحميد. يقول ابن سيرين عليه رحمة الله: حميد كان أفقه أهل البصرة، كان أفقه أهل البصرة. فيقول يحيى بن عمر: انطلقت أنا وحميد حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. وهذا أيضا فيه لطيفة، أن من خفي عليه أمر من أمور العلم ينبغي أن يبحث عمن يعلم هذه الأمور، أو من تفقه في دين الله عز وجل فيطلب على يديه العلم، أو يطلب على يديه المزيد من العلم. وكذلك فيه جواز سؤال العالم حتى وإن كنت عالما، لبيان الفائدة عند من هو دونك في العلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطرح المسألة على أصحابه وينظر الإجابة منهم، يختبر بذلك ذكاءهم. وكذلك كان الواحد منهم يطرح السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم لا لأجل أن يعلم الحق من الباطل فإنه يعلمه، وإنما لأجل أن يعلم بقية الصحب جواب النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل جبريل في هذا الحديث. فإنه أتى وسأل وهو يعلم، مما يبين ذلك أنه قال صدق، كلما سأله عن الإيمان عن الإسلام والإيمان والإحسان قال صدق، حتى قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن هذا ليس من عادة العرب ولا من لسانهم، أن يسأل السائل ويصدق بعد ذلك على الجواب، لأن الغالب أن السائل إذا سأل إنما يسأل للاستفادة لنفسه، أي لينفع عن نفسه الجهل. فهذا يحيى ابن عمر وحميد ابن عبد الرحمن يأتيان إلى مكة حاجين أو معتمرين، فيتمنيان لو وفق الله تعالى لهما من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من يجيبهم على سؤلهم هذا، وهم يريدون أن يسألوا عما دار في بلدهم أي في البصرة من أقوال هؤلاء المبتدعة الضالون الذين أحدثوا كلاما لا يعرفه ولم يعرفه من سبقهم من أهل زمانهم. فقال لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب. هو ينبغي أن نتعرض أيضا لذكر شيء من مناقب عبد الله بن عمر ومن مناقب عمر بن الخطاب كذلك، ولكننا لا نذكر شيئا من ذلك. لماذا؟ لاتفاق أهل السنة والجماعة على أن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم وبتعديل النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ولكننا تعرضنا لذكر تراجم الرواة لأنهم يخضعون لقواعد علم الجرح والتعديل من تعديل وجرح. أما الصحابة رضي الله عنهم فإنهم مبرؤون من هذا لأنهم عدول قولا واحدا، إلا ما ثبت عن الشيعة والرافضة عليهم من الله ما يستحقون، فإنهم كفروا جل الصحابة إلا 7 أو 9 أو 15، كفروهم وأخرجوهم عن ملة الإسلام. فعجبا كل العجب لمن سب صحابيا فضلا عن أن يكفره وأن يخرجه من الملة. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى خيرا بأصحابه، قال عليكم بأصحابي، أو قال لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وكفى بالصحابة فخرا وجلالة انهم تحملوا الكثير الكثير في نقل هذا الدين الينا، وتحملوا من اجله الصعاب، وخاضوا لاجله الحروب، وسفكت دماؤهم وانتهكت اعراضهم، وتخلفوا عن زوجاتهم واهليهم، وقتل ابناؤهم، كل ذلك ضحوا به في سبيل اعلاء هذا الدين. فكيف يأتي بعد ذلك من بعدهم من يقول فيهم قولا سيئا فضلا عمن يكفرهم ويخرجهم من الملة؟ ألا لعنة الله تعالى على الكافرين. فلا نتعرض لذكر شيء من مناقب الصحابة، لأن هذا أمر يطول، وإني قد سمعت شيخا تكلم في مناقب عمر 6 أشهر على المنبر. سمعت شيخا يتكلم في مناقب عمر بن الخطاب 6 أشهر على المنبر، فكيف نتكلم نحن عنه الآن؟ فيكفينا قولا واحدا أنه إذا ذكر عمر بن الخطاب ذكر العدل كله، ذكر الإنصاف كله، ذكرت القوة كلها، ذكر دحر الأعداء دحرا شديدا، ورفع راية الإسلام عالية خفاقة. فهذا قول مجمل في عمر. وأما القول في ولده عبد الله فإنه من أروى الأحاديث، ومن أكثر الناس رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أبي هريرة رضي الله عنه. وقيل إنه مقدم في الرواية على عائشة، وقيل إن عائشة مقدمة عليه من حيث الكثرة، من حيث الكثرة، والأمر محل خلاف بين أهل العلم. ثم عبد الله بن عمر معلوم أنه من أشد الناس تمسكا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنه كان يحاكيه فيما هو خاص من عادته صلى الله عليه وسلم. يعني سنن العادة التي لم يكلف بها ولم تكلف بها الأمة، كان عمر عبد الله بن عمر يأخذ نفسه بها، يأخذ نفسه بها. فإذا صار في طريق صار فيه من قبل مع النبي عليه الصلاة والسلام كان يحاكي ويصنع مثل ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غير مكلف بذلك، ولكنه كان يحب أن يحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. قال: فوفق لنا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما داخلا المسجد. والمسجد هنا هو مسجد ايه؟ مسجد مكة ولا مسجد المدينة؟ مسجد مكة. ما الذي يدلك على أنه مسجد مكة وليس المدينة؟ لأنه قال حاجين أو معتمرين. وهذه المناسك موجودة في مكة ولا في المدينة؟ مفيش مناسك خاصة في المدينة؟ مفيش مناسك في المدينة؟ يعني اللي عايز يحج ويعتمر ممكن يؤدي ذلك كله في مكة ما يروحش المدينة؟ ليه مفيش مناسك في المدينة؟ طب والتوسل بالقبر ده مش في المدينة؟ ده التوسل بالقبر مش في المدينة ولا الزيارة بس؟ طب زيارة القبر ولا زيارة المسجد؟ أي زيارة المسجد يعني ولا زيارة القبر؟ الزيارة برضو حمال، لفظ حمال، زيارة المسجد ولا القبر؟ نعم زيارة المسجد، زيارة المسجد. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد إيه؟ الأقصى. مسجدي هذا اللي هو بتاع المدينة مش ده يعني، خدت بالك؟ فلا تشد الرحال إلا إلى هذه 3 مساجد. وأما زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام إنما تأتي تبعا لزيارة مسجده، فليس هو المحرك لأن تذهب إلى هناك، إنما المحرك لك أن تذهب بنية الصلاة في مسجد مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تأتي بعد ذلك إيه؟ ثم تأتي بعد ذلك زيارة مين؟ قبر النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء له. ولكن يستحب لك أيضا ألا تقف وتنتصب قبالة مين؟ قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني للذب عن حياض التوحيد وغير ذلك. ولو رأك وإن كنت سليم العقيدة، لو رأك آخر ومن هو دونك في العقيدة لظن أن عملك هذا مشروع، فوقف وإيه؟ فوقف وتوسل، فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم سلم على أبي بكر، ثم سلم على عمر، وانصرف. وانصرف منين؟ من المسجد أو من هذا الموقف، أو من هذا الموقف. ولا يكون فعلك هو فعل الجهال اللي هم عقيدتهم ايه؟ خربانة وتعبانة. ولذلك هم برضو حطوا ايه؟ حراسة مشددة جدا، وان كانت مش نافعة، وان كانت برضو الحراسة دي مش نافعة. فوانا يعني هناك رأيت رجلا من المصريين للأسف الشديد خد العملية من أولها كده بيستغفل العسكري اللي واقف، يعني ينتهز فرصة ان العسكري ينشغل بغيره ويقوم ايه واخد له لحظة. فالعسكري تنبه لهذا الأمر، تنبه لهذا الأمر وحط عينه على الرجل ده على طول. أنا حط عيني على العسكري أشوف هو يعمل ايه مع هذا الرجل، فكل ما الرجل يجي يمد ايده يقول له شيل ايدك هذا حرام، فيمشي شوية. طبعا هو يمشي كده وبعدين يمشي ايه شمال على الباب بعد كده. فكل ما يمشي فهو قال له انت متقصدني ليه؟ كل ما يمشي عسكري وقال له انت متقصدني ليه؟ مش انت وقفت مكانك ايه اللي جابك ورايا هنا؟ يقول له انا والله خايف لان ده تمسح القبر. يقول له يعني فايق لما امسح القبر؟ مش النبي ده انت ما بتحبهوش؟ والله ده لو كان عندنا قصر كنا عملنا له وعملنا له اكثر من سيد البدوي. خدت بالك؟ المهم فات شمال خلاص هيطلع من الباب، ما عادش الا خطوه واحده، خطوه واحده وخلاص هيطلع على الباب بعد كده. فالعسكري اطمأن ورجع تاني لايه؟ لمكانه. خلاص طلع ضرب، فقام ده قام راجع وقام ماسح بيده الشمال كده، قال معلش يا رسول الله دي طلعت بالشمال هعمل ايه؟ ما هو منعني ان انا امسح باليمين. خدت بالك؟ فانا خدت الراجل بره قلت له الامر يعني ما الامر غير كده، ده هو حريص عليك وهو كذا وهو كذا. المهم قعدت اكلمه اكثر من ساعه، اكثر من ساعه، الى ان فتح الله عز وجل عليه وصار من اهل التوحيد الخالص، وهو الان له علاقه كبيره بنا، بل وهو موجود معنا الان، وهي جت كده القدر الله عز وجل يعني لم يقصدها. قال فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من فقهاء الصحابه، كان من فقهاء الصحابه، فاكتنفته انا وصاحبي. اكتنفته ده كلام مين؟ الضمير على مين؟ يحيى بن عمر. اكتنفته انا وصاحبي احدنا عن يمينه والاخر عن شماله، احدنا عن يمينه والاخر عن شماله. لو انك نظرت الى اللفظ، الى اللفظ لعلمت مدى ما كان عليه السلف من حرص في طلب العلم، واحد يمين واحد ايه شمال حتى يسمع الجميع. وقوله فاكتنفته اي وضعت كنفي في كنفه، يعني كتف في كتفه ودراعي في دراعه حتى يكون ذلك يعني اوثق واضمن لتصحيف السماع. قال احدنا عن يمينه والاخر عن شماله فظننت ان صاحبي سيكل الكلام الي، ومعنى ظننت اي ترجح على ظني انه وكلني فانا اتكلم مع من؟ مع عبد الله بن عمر. فقلت ابا عبد الرحمن، فقلت ابا عبد الرحمن. ونتوقف هنا في هذا الدرس الى لقائنا في الدرس القادم مع ابي عبد الرحمن واول كلامه في القدر ثم سرده الحديث عن ابي عمر بن الخطاب. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على نبي محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. واسئله اليوم موعدها الدرس القادم باذن الله.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أسئلة الدرس الماضي الحقيقة أنا اختصرتها اختصارا نظرا لأن هناك بعض الأسئلة التي أراها سبق لسان، وهناك من الأسئلة ما هو وجيه ويحتاج إلى بيان. فالقسم الأول استبعدته، والثاني منه هل يؤخذ بالحديث المرفوع وماذا عن باقي أنواع الأحاديث؟ هل يؤخذ بالأحاديث المرفوعة وماذا عن باقي الأحاديث؟ الحديث المرفوع هو ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما كان من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف الموقوف فإنه من كلام الصحابي، وبخلاف المقطوع فإنه من كلام التابعي. والمقطوع في غالب أقوال أهل العلم غير المنقطع، لأن المنقطع هو ما سقط من إسناده راو أو أكثر على مدار الإسناد. فالحديث المرفوع يقول ما مدى الاحتجاج به؟ الحديث المرفوع يحتج به إن صح السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فليس كل حديث مرفوع يحتج به ويعمل به، فمن المرفوع ما هو ضعيف، ومنه ما هو موضوع، ومنه ما هو حسن، ومنه ما هو صحيح، ومنه ما هو متواتر، فكل بقدره. فإذا صح المرفوع عمل به، وإلا فلا. وقوله وأما عن باقي الأحاديث فإننا نقول المقبول هو الصحيح والحسن، والمردود هو الضعيف بجميع أنواعه. فإن كان ما عدا المرفوع من هذا القبيل، أي من قسم المقبول، فهو كذلك محل احتجاج، وإن كان من قسم المردود فلا يحتج به ولا حتى في فضائل الأعمال. يقول أين نجد هذا الأثر؟ يضيع العلم بين اثنتين، الكبر والحياء أو ما شابه ذلك. صح عن ابن مسعود رضوان الله تبارك وتعالى عليه أنه قال لا يتعلم مستح ولا متكبر، لا يتعلم مستح ولا متكبر، وهذا موجود في صحيح البخاري في كتاب العلم، لا يتعلم مستح ولا متكبر. ومعلوم أن هذا هو الحياء المذموم الذي يقصر بالعبد عن طلب الخير وطلب الصلاح والطاعة والفلاح. وأما الحياء شعبة من شعب الإيمان، الحياء شعبة من شعب الإيمان كما صح في الأخبار الكثيرة، إنما هذا الحياء هو الذي يمنع صاحبه من تحصيل العلم فإنه مذموم. أما الحياء الذي يدفع صاحب أو الذي يدفع صاحبه إلى طلب العلم وتحصيله فلا شك أن هذا من الحياء الممدوح، كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فالحياء الممدوح هو الذي يدفعك إلى أن تدفع عنك وعن نفسك الجهل بشرع الله عز وجل. وأما الحياء المذموم فهو الذي يقصيك ويدنيك عن مجالس العلم. الأخ بيقول يعني شاب مجيد للغة العربية، فهل يجوز أن يعطي دروسا للفتيات في قريته مع العلم أن الشاب ملتزم؟ يعني أن يكون ملتزم يعني وبيعطيها برضه. وهل يجوز عمل ستارة بينه وبينهم أو يجوز الترك لهذه الستارة؟ كمان الترك يعني هو مع وجود الستارة وفي حرج شديد جدا. يعني إذا كان هذا الشاب حقيقة يعني لا رغبة له في النساء أو أنه متزوج أو غير ذلك، فأصل الأمر على الجواز. يعني أصل الأمر أن يتحدث الرجل مع النساء أو النساء مع الرجال، الأصل فيه أن هو على الجواز، إلا أن يخشى الفتنة، وكذلك إذا دعت الضرورة والمصلحة إلى ذلك. أما مجرد الكلام هكذا فالأصل فيه المنع، يعني الأصل في محادثة الرجال والنساء بغير ضرورة المنع، وإذا كان لضرورة فالأصل فيها الإباحة، إلا أن تكون هناك فتنة وتدعو الضرورة إلى المحادثة. فإن كان الأمر هكذا فافعل، ولكن بشرط أن يكون هناك من يؤمن مع وجوده وقوع الفتنة أو ميل القلوب أو غير ذلك. والحقيقة لو أخذت رأيي أقول لك لا داعي لهذا، لأنه لا يختم إلا بما لا يحمد عقباه، والله تعالى أعلم. يقول هل يوجد حديث إن من اعتمر في رمضان له أجر حجة معي؟ نعم، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عمرة في رمضان كحجة معي، عمرة في رمضان كحجة معي. والمقصود بهذا الحديث أن له ثواب حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لا يسقط عنه الحج، هذا لا يسقط عنه حج الفريضة، بل لابد من الحج إن استطاع إلى ذلك سبيلا. وما القول في الأحاديث التي تحث على فضائل بعض السور في القرآن الكريم، حيث أن بعض علماء الحديث قال إنها موضوعة؟ الحقيقة أن معظم الأحاديث التي وردت في فضائل سور القرآن الكريم إنما هي أحاديث إيه؟ هي أحاديث موضوعة. وأنا أذكر أنني ذكرت هنا ترجمة ميسرة بن عبد ربه، مش كده برضه؟ ترجمة ميسرة بن عبد ربه التراس الأكول كان يصنع الأحاديث ويضعها في فضل القرآن الكريم،
حتى وضع في صدر كل صورة حديث، وكان فراسا أكولا، كان فراسا كان بيأكل أكل لا يأكله حمار، بل ذهب إلى قوم يزورهم ومعه حماره، فلما استضافوه نزل عن حماره فذبحوه وشووه وقدموه له فأكله عن آخره، فلما أراد أن ينصرف أعطوه ثمنه. وكان يزوق سقوف البيوت، فهو وعمال آخرين. فقال الرجل: ذوق أنت سقف المطبخ لنا. جات له على فطلع يزوق السقف، وبرضه يزوق ناحية تحت كده، فلقى الأكل يكفي 30 نفسا، فنزل فأكله، ثم صعد بيشتغل كأنه ما عملش حاجة. دخل الرجل عشان يغرف، ما لقاش أكل ولقى عظم، هو كويس إنه ترك العظم. فقال: سبحان الله، والله إنه فعل الجن، زي ما احنا بنعمل كده النهاردة، اللي عنده صداع ولا بطنه بتوجعه كل حاجة من فعل مين؟ من فعل الجن. قال: والله إنه فعل الجن. وصار اضطراب واختلاط في الأصوات، والناس راحت وهاجت وماجت، الأكل خلص، مفيش أكل، والعمال دول هيعملوا إيه وهياكلوا فين؟ فنظر أحد العمال إليه وقال: أو عندكم ميسرة بن عبد ربه؟ والله إنه الذي أفنى الطعام. فدافع عنه صاحب البيت وأقسم إنه مش هو ميسرة. قال: يا عبد الله لا تقسم، إنني أنا الذي أكلت الطعام، وإن كنت لا تصدقني فاصنع مثله وانظر. يعني أطبخ ثاني وشوف أنا هوسك ولا مش هوسك. ونظرت امرأة أن تشبع ميسرة إن فعل الله بها كيف وكيف. تصور إن ميسرة يبقى محل نظر الناس. فتقول المرأة، أتت المرأة إلى ميسرة وقالت: يا ميسرة، اتق الله واقتصد وأوجز. فتقول المرأة: فكان ما كفاه يكفي 70 نفسا، يكفي 70 نفسا. ثم دخل رجل على ميسرة فقال: ميسرة، كم يشبعك؟ قال: من بيتي أم من بيت غيري؟ قال: من بيتك. قال: رغيف أو رغيفين؟ قال: من بيت غيرك. قال: اخبز واطرح. وأخبار ميسرة يطول ذكرها جدا، وهذا ميسرة وضاع، فمن أراد أن يراجع ترجمته ويعني يهون على نفسه عند الهم والغم فليذهب إلى ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام الذهبي.